بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 30 من دروسنا في كتاب حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن النظر وما نحتاج إليه في إثبات حدوث العالم، واليوم ننتقل إلى مبحث جديد، هو مبحث الإيمان والإسلام. هذا المبحث طبعا ليس من العقائد، هو ليس من العقائد، وإنما هو مبحث من لواحق العقائد، يعني تعريف الإيمان، تعريف الإسلام، حكم النطق بالشهادتين وما شابه ذلك. هذه مسائل متفرقة تابعة لمسائل العقيدة وليست من مفردات العقيدة. يعني لو بقي الإنسان خالي الذهن عن هذه المسائل لا يؤثر هذا في عقيدته، لكن بناء علم العقيدة يقتضي أن تكون واعيا عارفا بهذه المسائل. وعادة بعض العلماء يذكر هذه الأبحاث بين يدي العقيدة على أنها مقدمات كما فعل صاحب الجوهرة هنا، وبعضهم يذكرها بعد مباحث العقيدة على أنها من اللواحق كما ذكر ذلك التفتازاني وما شابه ذلك في شرح العقائد. هنا الشيخ صاحب الجوهرة فضل أن تذكر هذه المسائل بين يدي مباحث العقيدة، فذكر 4 مسائل. المسألة الأولى في تعريف الإيمان والإسلام، هذه أول مسألة. الثانية في حكم النطق بالشهادتين في صحة أو يعني الإيمان والإسلام. الثالثة في دخول العمل في مفهوم الإيمان، دخول العمل في مفهوم الإيمان. والرابعة هي زيادة الإيمان ونقصانه. إذن هذه 4 مسائل ذكرها الشيخ هنا، سنذكرها إن شاء الله تعالى على التوالي. إذن هذه المسائل تذكر عادة في علم العقيدة على أنها إما من المقدمات السابقة على علم العقيدة أو من اللواحق التابعة لعلم العقيدة. الآن المسألة الأولى، قال الناظم: وفسر الإيمان بالتصديق. وفسر الإيمان بالتصديق. الآن نريد أن نتعرف على حقيقة الإيمان. ما هو الإيمان؟ ما هي العقيدة؟ ما المراد بالإيمان في مصطلح علماء العقيدة؟ وطبعا يتبع ذلك أيضا مفهوم الإسلام، لأن الإيمان والإسلام متلازمان، يعني لا ينفع أحدهما إلا مع الآخر، فلا ينفع إيمان بلا إسلام ولا ينفع إسلام بلا إيمان، فهما متلازمان في ضرورة النفع عند الله تبارك وتعالى. لو تصورنا وجود إيمان بلا إسلام فإن هذا الإيمان لا ينفع، ولو تصورنا وجود إسلام بلا إيمان فهذا الإسلام لا ينفع. لذلك في الواقع قد ينفصل أحدهما عن الآخر كما سيأتي معنا، لكن من حيث النجاة والنفع لا ينفع أحدهما إلا مع الآخر، وهذا المقصود بالتلازم، التلازم المفيد عند الله تبارك وتعالى. نعم.
فصل: بيان معنى الإيمان وما يتعلق به. قوله: وفسر الإيمان إلى آخره. لما كان الإيمان والإسلام باعتبار متعلق مفهوميهما،
باعتبار متعلق مفهوميهما، مفهوم الإيمان بماذا يتعلق؟ بمسائل العقيدة. مفهوم الإسلام بماذا يتعلق؟ أيضا بهذه القضايا.
وهو ما علم من الدين بالضرورة من مباحث علم الكلام، كما يعلم من قوله فيما يأتي: ومن لمعلوم ضرورة جحد. ذكرهما المتكلمون
آخر المنظومة لما قال: ومن لمعلوم ضرورة جحد. من ديننا يقتل كفرا ليس حد، يعني من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة ما حكمه؟ يقتل كفرا لا يقتل حدا، إن هذا القتل كفر وليس بحد. الإنسان قد يقتل حدا كحد الرجم مثلا، نقول هذا حد، أما قتل المرتد لأنه كافر لا لأنه يعني فعل معصية تستدعي التطهير. طيب هنا أخوان أكارم، الآن الإيمان والإسلام باعتبار متعلق مفهوميهما، بماذا يتعلق مفهوم الإيمان؟ بماذا يتعلق مفهوم الإسلام؟ بالأشياء المعلومة من الدين بالضرورة. وكلمة معلوم من الدين بالضرورة ينبغي أن لا ننساها. ما المراد بها؟ المراد بها أن تكون معلومة عند الخاصة والعامة، وأن تكون قطعية، هي المسائل القطعية التي يعلمها الخاصة والعامة، يعني هي ثابتة قطعا بالدليل ومشهورة في العالم الإسلامي بحيث يعلمها الخاصة كما يعلمها العامة.
لكن اختلفوا في وضعهما، فأخرهما قوم عن الإلهيات والنبوات والسنية.
يعني في وضعهما في الكتب، هل تذكر بين يدي مباحث العقيدة أم متأخرة عنها؟
وقدمهما آخرون لاحتياج الخائض في تلك المباحث إليهما، وقد سلك المصنف هذا الطريق، فلذلك قال: وفسر الإيمان إلى آخره ببناء الفعل للمفعول للعلم بفاعله، والأصل وفسر جمهور الأشاعرة والماتريدية وكذا غيرهم من المعتزلة كالصالحي وابن الراوندي. أقسام الإيمان: واعلم أن الإيمان على خمسة أقسام.
طبعا إخواننا، يعني هذا باعتبار مراتبه، باعتبار مراتبه. أما الإيمان من حيث المؤمن به واحد، العقيدة التي نعتقد بها واحدة، لكنها درجات ومراتب.
إيمان عن تقليد، وهو الإيمان الناشئ عن الأخذ بقول الشيخ من غير دليل،
هذا الذي مر معنا سابقا. نعم، إذ كل من كلف من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديدي، مر معنا الأقوال في صحة إيمانه، وأن الراجح أن إيمانه صحيح، ولكنه يأثم إذا كان عنده قدرة على الدليل ولم يفهم الدليل.
وإيمان عن علم، وهو الإيمان.
إذا الأول عن تقليد، الثاني عن علم يعني عن دليل.
وهو الإيمان الناشئ عن معرفة العقائد بأدلتها.
لاحظوا، هذا إيمان وهذا إيمان. طب شو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه هذا إيمان ناشئ عن تقليد، وهذا إيمان ناشئ عن دليل. طب النتيجة واحدة، لكن الفرق فيما بني عليه الإيمان، هل هو التقليد أو هو الدليل. نعم.
وإيمان عن عيان،
هذه الثالثة، يعني زاد على التقليد أو زاد على الدليل، زاد إيش؟ المراقبة لله تبارك وتعالى، فتحصل عنده من مراقبة الله عز وجل شيء إضافي زائد على قضية الإيمان الحاصل بالدليل أو بالتقليد.
وهو الإيمان الناشئ عن مراقبة القلب لله تعالى بحيث لا يغيب عنه طرفة عين. وإيمان عن حق، وهو الإيمان الناشئ عن مشاهدة الله بالقلب. وإيمان عن حقيقة،
يعني بحيث لا يرى فاعلا حقيقيا في الكون إلا الله عز وجل، ويرى هذا الكون كله أثر صنع الله تبارك وتعالى. هذا خلق الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، يتذوق هذا المعنى بشكل واضح. يعني هذا كلام أخواننا نحن نقتنع به ونشرحه بألسنتنا، لكن هناك فئة من العلماء والأولياء تذوقوا ذلك حتى صار ذوقا لقلوبهم، صار كأن الله تبارك وتعالى يرونه بقلوبهم رؤيا، يعني رؤيا قلبية معينية. نعم.
وهو الإيمان الناشئ عن كونه لا يشهد إلا الله تعالى. فالتقليد للعوام،
سبحان الله،
والعلم لأصحاب الأدلة، والعيان لأهل المراقبة، ويسمى مقام المراقبة، والحق للعارفين، ويسمى مقام المشاهدة، والحقيقة للواقفين، ويسمى مقام الفناء، لأنهم يفنون عن غير الله ولا يشهدون إلا إياه.
طبعا هذه المعاني يعني نمر عليها أيها الإخوة، وربما نشرحها شرحا إجماليا. ليه؟ لأن هذه المسائل ليس العظمة أن تشرح، العظمة أن تذوقها، العظمة أن تعيشها. يعني أنا أقول لك هذا الولي لا يشهد إلا الله، فني عن كل ما سوى الله وما شابه ذلك، كلمات نقولها ونسمعها، لكن يا ترى ما هذا المقام أن لا يشهد إلا الله، وأن يغيب حسه عن نفسه فلا يرى موجودا إلا الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر إخوانا ذوقي عميق جدا، هذا شيء عالي من الفهم ومن المستوى الإيماني. وصل إليه بعض الأولياء، وجاءتنا منهم قصائد وأشعار تشير إلى هذه المعاني العالية.
وأما حقيقة الحقيقة فهي للمرسلين، وقد منعنا الله من كشفها فلا سبيل إلى بيانها. تنبيه:
يا ترى هل منعنا الله من كشفها فلم نطلع عليها نحن لأنها لم تكشف لنا، أم أن البعض اطلع عليها ولكن لم يؤذن له أن يكشفها للناس؟ المعنى محتمل، والأقوى هو الأول، أن تبقى هذه القضايا للمرسلين بينهم وبين الله تبارك وتعالى. والإمام الغزالي كما تذكرون مر معنا كثيرا يقول لك: وهنا توقف الإذن في كشف هذا المقام، فمن أراد أن يطلع على ما وراء ذلك فليجتهد وليذق بنفسه، يعني يقف عن بيان هذه الحقائق. وطبعا إخواننا النفع العلمي من ذكر هذه المسائل، يعني مسألة بسيطة أن أتكلم لك عن الفناء وعن ما شابه ذلك، هذا إخواننا شيء معلومات، لكن ما قيمة هذه المعلومات إذا لم أتذوق منها شيئا؟ وأنا الآن إخواننا ما قيمة درسي إذا عادت أن أشرح هذه المسائل وأنا لا أتذوق منها شيئا؟ ليس المهم أن أطرز درسي والله بذكر مقام الجمع والفرق وأنواع الجمع وأنواع الفرق والفناء، نعم، وما شابه ذلك. هذا إخوان أكارم إذا أنا أذكره لأشرح عبارة في كتاب مع علمي وتحققي أنني قاصر عن هذه المعاني، هذا أمر حسن. أنا عم أشرح عبارة حتى يفهم الكتاب، أما أن أتكلم عن هذه المسائل ليشعر الناس أنني من أهل هذه المقامات، والله هذا غش وخداع لنفسي أولا وللناس ثانيا. يعني أنا عندما أتكلم عن الفرق النوراني والفرق الظلماني والجمع النوراني والجمع الظلماني وهذا الولي في مقام كذا وهذا، ما شاء الله، يعني أنت قادر أن تصنف هذه المسائل؟ هذه المسائل يا أيها الإخوة إذا كان الإنسان القاصر أمثالنا، أو بك أمثالي أنا ما بك غيري، إذا ذكرها تطريزا لدرسه إن والله ما شاء الله شيخ فلان حكى عن كذا وكذا، طيب أنا يا ترى هل أنا من أهل شرح هذه المسائل؟ رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده، رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. ليست العظم أن تذكر هذه المسائل في درسك، حتى توهم الناس أنك ما شاء الله من أهل هذه المقامات تذوقا وشرحا وعرضا وما شابه ذلك. الإمام الغزالي إخواننا ذكر من أصناف المغرورين، قال: أناس من المدرسين يطرزون دروسهم بكلام التصوف حتى يخدع أو حتى يظن الناس أنهم من أهل هذه المقامات، ذكرهم في المغرورين. ونحن أيها الإخوة ينبغي علينا أن نعترف بقصورنا في هذا الباب، وأن نعترف إخواننا أن هذه المقامات والمراتب عالية، نسأل الله عز وجل أن يذيقنا إياها بفضله مع تمام العافية. أما أن ندعيها، والله هذا شيء خطير، أن ندعي هذه المسائل، والله هذا شيء خطير. نعم.
تنبيه: المؤمن إذا نام أو غفل أو جن أو أغمي عليه أو مات متصف جزما بالإيمان حكما.
هلأ شو قلنا؟ قلنا الإيمان هو التصديق والإذعان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إما علم من الدين بالضرورة. طيب الإنسان النائم عنده تصديق؟ الجواب لا. إذن معنى ذلك الإنسان النائم ليس مؤمنا؟ قالك لا، طول بالك. الإنسان المؤمن إذا ثبت له الإيمان لا يزول عنه إلا بضده وهو الكفر. إذا ثبت الإيمان لإنسان لا يزول عنه الإيمان إلا بضده. لذلك لو مات نقول مات على الإيمان، لو نام نقول نام مؤمنا وبقي مؤمنا، ولو جن مؤمنا وبقي مؤمنا. يعني لو في حال مات وهو نائم نجري عليه أحكام المؤمنين بناء على الحالة السابقة، وإذا جن مؤمنا ثم مات مجنونا نقيم عليه أحكام المؤمنين. لماذا؟ كان مؤمنا ولم يأتي بمخالف ينقض إيمانه، فالعبرة بالحالة السابقة. ولا ينقض الإيمان بمرور الزمن، ولا بالنوم ولا بالمرض ولا بالإغماء ولا بالمعصية، وإنما ينقض الإيمان بالكفر المقابل المضاد للإيمان. نعم.
فتجري عليه أحكام الإيمان في هذه الأحوال، ذكره المصنف في كبيره كما أفاده العلامة الشنواني. قوله بالتصديق أي التصديق المعهود شرعا، وهو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به وعلم من الدين بالضرورة، أي علم من أدلة الدين بشبه الضرورة، بشبه الضرورة.
يعني الآن التصديق لغة هو يعني العلم بصدق الشيء أو الحكم على فلان أنه صادق وما شابه ذلك. الإيمان هو التصديق لغة، واصطلاحا هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه المبلغ عن نفسه أولا بالنبوة والرسالة وعن الله تبارك وتعالى بالألوهية، فهو يقول إني أنا أولا رسول الله، إني يثبت لنفسه الرسالة، ثم بعد ذلك يثبت لله تبارك وتعالى الألوهية ويقول هذا شرع الله وما شابه ذلك. فنحن نصدقه بكل ما جاءنا به مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كما ذكرنا أن يكون مقطوعا به دليل قطعي، وأن يكون يعلمه العامة والخاصة مشتهرا في العالم الإسلامي بحيث يعلمه العامة كما يعلمه الخاصة. نعم.
فهو نظري في الأصل،
فهو نظري في الأصل. يعني لما أنا الآن أن جلست بين يدي الرسول المدعي للنبوة، نعم، قلت له ما الدليل على أنك رسول الله؟ إلى الآن هو قال لي أنا رسول الله، فهي دعوة. قلنا له ما الدليل؟ جاءنا بالمعجزة. إذا لاحظوا هذا أمر نظري يحتاج إلى الدليل، يحتاج إلى البرهان. إثبات نبوته ورسالته في أصل البحث كان أمرا نظريا، ثم بعد ذلك صار أمرا بدهيا يعلمه جميع المؤمنين. لذلك من أنكر ذلك نقول له هذا كفر، لأنك أنكرت أمرا بدهيا ضروريا معلوم من الدين بالضرورة.
إلا أنه لما اشتهر صار ملحقا بالضروري بجامع الجزم في كل من العام والخاص من غير قبول للتشكيك.
يعني الآن في كل العام الإسلامي القرآن كلام الله، النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، نعم نثبت الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام وكذا، كل هذه الحقائق أصلها نظري، لكن لما اشتهرت وشاعت وتلقتها الأمة جيل عن جيل وكذا صارت أمرا بدهيا يستقر في النفس ويستغني عن الدليل. هذا عندنا. طيب فإذا أردنا أن نحمل هذه الحقائق لإنسان غير مسلم إلى أين نرجع؟ إلى أول الدليل، إلى أول الطريق إلى الدليل. يعني أستاذ رياضيات مدرس بكالوريا شي 30 سنة، الآن المنهاج عنده شو هو؟ مبدهي، كل بدهي. أين عمليه؟ مستقر في ذهنه استقرار تام، لكن الآن كل مرة أول السنة شو بتعامل مع الطلاب؟ بتعامل معهم على أن هذه المسائل كأنه لا يعرفها أبدا، وتأتي عليه المسألة يشرح جزءا منها ثم يظهر أنه تفاجأ أنه كيف ذلك؟ نعم، وربما يستثير الطلاب ليحركوا أذهانهم لإنقاذه من مسألة لم يعلمها، هكذا يوهمهم. طيب الطلاب كلهم عم يتفاعلوا، الأستاذ هي هيك لا هيك لا هيك، هو إيش عم يناقشهم وما شابه ذلك، كأنه لا يعلمها. هذا شأن مين؟ المعلم. لذلك سيدنا إبراهيم لما تكلم مع قومه كان في هذا المقام، كان في هذا المقام، فلما رأى كوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا كذا. إذن هو كان يعلمهم النظر ولم يكن يبحث عن حقيقة يجهلها، هو كان مؤمنا. والكفر ممنوع عن الأنبياء، بل المعاصي ممنوعة عنهم قبل النبوة وبعدها، فما بالكم بإبراهيم؟ كان يعني شاكا هو بوجود الله، كان قاعد هو ملحد ويبحث عن الحقائق؟ لا. لذلك قالوا هذا من باب المناظرة وتعليم النظر، من باب تعليم النظر. والذي يعلم النظر ينزل نفسه منزلة الجاهل، لكنه في الواقع هو ماذا يفعل؟ هو يعلم. يعني أستاذ الرياضيات بالصف بتعامل مع الطلاب يعني كأنه الآن المنهاج بعمر ما بيعرفه، وبيحاول يفك معضلاته ومشكلاته شيئا فشيئا، لكن هو بالنتيجة المسألة كلها بذهنه. لكن الطالب العجيب الذي يظن أن المدرس لا يعرف هذه المسألة، يعني أحيانا المدرس بيشرح شيئا فشيئا، شو بيظن الطالب؟ أن الأستاذ لا يعرف هذه المسألة، لذلك يعني طلب منا المعونة بالشرح وأن نفكر معه، صححنا له أو وضحنا له مسألة لا يعرفها. والواقع مو هيك، هو يريد أن يستثير أذهانهم ليحفزهم على فهم هذه المسألة بعمق وقوة. لذلك الآن المدرس الناجح يكون مشرفا في توجيه العملية التعليمية وليس ملقنا للقضايا العلمية، متلقين وإنما موجه ومشرف على العملية التعليمية. هو الآن يوجه أذهان الناس الطلاب ليفهموا هذه المسائل وليحاولوا أن يفكوا هذه المسائل بأنفسهم.
والمراد بتصديق النبي في ذلك الإذعان لما جاء به والقبول له،
ليس أن التصديق العقلي فقط، وإلا أبو جهل كان مصدقا، يعني أكبر ربي قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا التصديق لا ينفع، لماذا؟ لأنه تصديق ليس معه إذعان. لما سئل أبو جهل أظن من قبل عمرو بن العاص قبل الإسلام قال له يا أبا الحكم ماذا تقول في محمد؟ قال هو نبي. قال لماذا لا تتبعه؟ فقال كنا مين بني مخزوم مع بني هاشم كفرسي رهان، إذا أطعموا أطعمنا وإذا سقوا سقينا، ثم ظهر فيهم نبي ولم يظهر فينا نبي. يعني كيف ندرك هذه المكرمة؟ سبقونا كثير بنو هاشم، لذلك ماذا قال؟ والله لا أتبعه أبدا. سبحان الله. إذا القضية ليست قضية جهل، قضية كبر وعناد. نعم.
وليس المراد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب، وليس المراد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب،
لأن هذا كلمة التصديق شو يعني؟ نسبته للصدق، صدقتك شو يعني؟ نسبتك إلى الصدق، إذا قلت إنك صادق، ليس هذا هو المراد. نعم.
من غير إذعان وقبول له، حتى يلزم الحكم بإيمان كثير من الكفار الذين كانوا يعرفون حقية نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. ومصداق ذلك قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال عبد الله بن سلام لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني، ومعرفتي لمحمد أشد. ويكفي الإجمال فيما يعتبر التكليف به إجمالا.
يعني أنا عندما أريد أن أؤمن عندنا إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. عندما أقول أنا أؤمن أن الله يجب له كل صفة كمال، هذا إجمال. عندما أقول يجب علينا أن نؤمن أن الله موجود قديم باق خالق الحوادث قادر سميع بصير كذا، هذا ماذا يسمى؟ تفصيلي. أنا عندما أقول يجب للأنبياء كل صفة حميدة، نعم، من الصفات البشرية، هذا إجمالي. عندما أقول يجب للأنبياء الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، هذا تفصيلي. والحقيقة يا أخواننا هنا مبحث دقيق. عندنا دائرة الإيمان تنقسم إلى دائرة الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي. الإيمان التفصيلي هو المسائل التي يجب علينا أن نعرفها تفصيلا، والإيمان الإجمالي هو المسائل التي يجب علينا أن نعرفها إجمالا. فمثلا معرفتنا بأن الله له صفات الكمال، أو بأن الله له مثلا الوجود والقدم وكذا، هذا تفصيلي. ومعرفتنا أن القرآن بكل ما فيه حق، هذا إجمالي. طيب أحيانا أخوتي الأكارم، أحيانا قد تلقى المسألة من الإيمان الإجمالي إلى الإيمان التفصيلي، أو تلقى المسألة بالإيمان التفصيلي إلى الإيمان الإجمالي. هل في عندنا مباحث في علم العقيدة يجب أن تبقى في حيز الإيمان التفصيلي؟ المباحث الإلهيات، النبوات، السمعيات، الأساسيات، هذه يجب أن تبقى في حيز الإيمان التفصيلي، لكن أحيانا قد يضاف إليها في كل عصر في كل بيئة بعض المسائل التي وقع فيها الإشكال، نعم، تنقل من الإيمان الإجمالي إلى الإيمان التفصيلي. مثلا لو أننا الآن نظرنا إلى كتب العقيدة السابقة قبل 1000 سنة وما شابه ذلك، هل نجد أنهم يذكرون خلق آدم مثلا، أنه خلق من تراب في العقيدة؟ لا تذكر هذه المسألة مع أنها من عقائدنا. ليه؟ اكتفينا بوجود هذه المسألة في القرآن الكريم، والقرآن بكل ما فيه حق، وهذه المسألة مذكورة في القرآن، إذن هي حق. لكن هل يشترط أن ننص عليها تفصيلا؟ الجواب لا. طب ليه؟ ما كان في عنا مشكلة في الزمان الماضي في هذه القضية، لكن الآن في العصر المتأخر لما صرنا نسمع نظريات التطور وما شابه ذلك في أصل وجود الإنسان، صرنا بحاجة إلى أن نقول لا، هذه النظريات غير صحيحة وهي باطلة، ويجب علينا أن نقدم الحقيقة الإيمانية عند المسلمين المؤيدة بالأدلة النقلية والعقلية، فنقول آدم مخلوق من تراب، خلق إنسانا سويا، ليس هناك تدرج في خلق آدم، وليس هناك انتقال من شيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى، وإنما كان عدما، خلقه ربنا ترابا، قال لو كن فكان، فكان إنسانا. هذا الإيمان عندنا في عقائدنا. طيب هذه المسألة الآن صرنا بحاجة إلى أن نذكرها تفصيلا، لماذا؟ لوجود المشوشات في هذه القضايا. هل العلماء سابقا ذكروا في العقيدة بعض ردود الشبهات على المعتزلة والجهمية والفلاسفة وغير ذلك؟ طيب هذه الشبهات الآن تقريبا، يعني ما بقول إخوة غير موجودة، لكن صارت قليلة جدا وربما نادرة. هل نبقيها في الإيمان التفصيلي؟ لا، لا مانع أن نردها إلى الإيمان الإجمالي، وأن نذكر في العقيدة تفصيلا الردود المناسبة لشبهات هذا العصر. إذن هذا أخوان أمر دقيق. يعني عدالة الصحابة مثلا كانت تذكر في علم المصطلح، لكن الآن ينبغي أن تذكر أيضا في علم العقيدة. طيب الصحابة عدول، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، وهذا معلوم في القرآن الكريم، لكن كنا نؤمن به إجمالا، الآن لابد أن نذكره تفصيلا. لماذا؟ لوقوع الإشكاليات في ذلك. فنحن الآن مثلا لما نتكلم عن خلق آدم وأنه من تراب ما شابه ذلك، هل أوجدنا عقيدة جديدة؟ الجواب لا، هي عقيدة موجودة عندنا، الصحابة آمنوا بذلك والتابعون آمنوا بذلك والأمة كلها تؤمن بذلك، لكن لم يكن منصوصا عليها في كتب العقيدة. الآن ماذا فعلنا؟ نقلناها من دائرة الإيمان الإجمالي إلى الإيمان التفصيلي. ليه؟ للحاجة إليها. ونقلنا بعض المباحث من العقيدة التي كان يحتاجها المسلمون في الزمان الماضي من الإيمان التفصيلي، رددناها إلى الإيمان الإجمالي.
ويكفي الإجمال فيما يعتبر التكليف به إجمالا، كالإيمان بغالب الأنبياء والملائكة
ورسلا قد قصصناهم عليك، هي تفصيلا، ورسلا لم نقصصهم عليك، يجب عليك الإيمان بهم إجمالا.
ولا بد من التفصيل فيما يعتبر التكليف به تفصيلا، كالإيمان بجمع من الأنبياء والملائكة. فالجمع الذين يجب معرفتهم تفصيلا من الأنبياء 25، وقد نظموا في قول بعضهم حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا.
معرفة
حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا منهم
في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. في هذه الآيات ذكر 18 نبي. نعم.
من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا.
نعم.
فهؤلاء المذكورون في القرآن المتفق على نبوتهم، وأما المختلف في نبوتهم فثلاثة: ذو القرنين والعزير ولقمان. وأما الخضر فلم يصرح باسمه في القرآن، وإن كان هو المراد في آية عبدا من عبادنا.
فوجد عبدا من عبادنا.
وكذا يوشع بن نون فتى موسى لم يصرح باسمه في القرآن. ومعنى كون الإيمان واجبا بهم تفصيلا أنه لو عرض،
يعني لازم أنا أخوة أقول لك عد الأنبياء 25 واحد، إذا نقص واحد من كفره لا، بحيث لو عرضوا عليه لآمن بهم. يعني هل يحيى نبي؟ نعم. عيسى؟ نعم. إبراهيم؟ نعم. هكذا. أما قال لك عبد الله إياه 25 واحد، قد نقص واحد اثنين ثلاثة.
ومعنى كون الإيمان بهم وكون الإيمان بهم واجبا أنه لو عرض عليه واحد منهم لم ينكر نبوته ولا رسالته، فمن أنكر نبوة واحد منهم أو رسالته كفر، لكن العامي لا يحكم عليه بالكفر إلا إن أنكر بعد تعليمه.
يعني بعد ما بينا له يا أخي دير بالك هذا نبي رسول مكرم، صحيح إنه هذه الدولة الغاصبة سمت أنفسها نفسها إسرائيل، لكن إسرائيل نبي مكرم اسمه يعقوب كذا بينا له الآن انتبه. أما لو في حال بعد ما بينا له جبنا الآية شرحنا له بقي مصرا على سب هذا النبي أو كذا، تقول والله هذا كفر دير بالك.
وليس المراد أنه يجب حفظ أسمائهم خلافا لمن زعم ذلك. والجمع الذي يجب معرفته تفصيلا من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار ورقيب وعتيد، فيكفر منكر شيء من ذلك.
كلمة ورقيب وعتيد يوهم أنهما اثنان، هما اثنان إخوانا كل منهما يسمى رقيب عتيد، فما بالدواو هي يعني رقيب وعتيد. ورقيب وعتيد هما ملكان يسمى كل منهما رقيب أي مطلع، وعتيد أي لا يقصر، إلا لديه رقيب عتيد، ما في واو بالآية.
وأما منكر ونكير فلا يكفر منكرهما لأنه اختلف في أصل السؤال،
وهذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى.
ويجب الإيمان بحملة العرش والحافين به إجمالا كسائر الملائكة، والتفصيلي أكمل من الإجمالي من حيث التفصيل،
يعني من حيث المادة العلمية. أنا لما بعرف الأشياء تفصيلا أفضل ما أعرفها إجمالا، أما من حيث صحة الإيمان هذا صحيح وهذا صحيح.
وإلا فهو مثله من حيث الخروج من عهدة التكليف بكل منهما. تعريف الإيمان: وبالجملة فالإيمان شرعا هو التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة، إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. وأما لغة فهو مطلق التصديق، ومنه قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. بيان حكم النطق بالشهادتين.
نقف إخواننا عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.